أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك كلام ذكره في التقريرات، قال فيه إن الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من الموارد المختلفة بملاحظة انطباق ما وقع من المكلف من عمل مع الشرع، من غير فرق في ذلك، أي في هذه الاعتبارية للصحة والفساد بين تفسيري المتكلم والفقيه، ولا بين العبادات والمعاملات. كل ما هناك من فرق أن الشرع المقيس عليه، والذي قلنا إنه ينتزع الصحة والفساد بملاحظة الانطباق لعمل المكلف معه، هذا الشرع هو في العبادات المأمور به، وفي المعاملات ما جعله الشارع سببا. في العبادات مثلا يقيس العقل ما أتى به المكلف من عمل إلى ما هو المأمور به من العبادة بما يعتبر فيها عند الشارع، فإذا وجد ما أتى به المكلف متطابقا مع المأمور به ومنطبقا عليه انتزع بلحاظ ذلك وصف الصحة له، وإذا وجده غير منطبق عليه انتزع له وصف الفساد. في المعاملات قلت الشرع المقيس عليه ما جعله الشارع سببا مؤثرا، مثل العقد التام أو الإيقاع المؤثر أثره، فيقيس العقل ما أتى به المكلف خارجا من عقد أو إيقاع ونحو ذلك إلى ما جعله الشارع سببا لمثل علقة الزوجية أو مثل ملكية العوض أو مثل حصول الفراق والانفصال في الإيقاع في الطلاق أو حالة الحرية في العتق وأمثال ذلك. فإذا وجد ما وقع من المكلف مطابقا لما جعل السبب شرعا انتزع العقل له وصف الفساد وصف الصحة، وإذا وجده غير مطابق له انتزع له وصف الفساد. هذا كلام التقريرات. إذن جاء في أول كلامه أن الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من كذا وكذا. فليعلم هنا أن في معنى الاعتباري من الوصف اصطلاحين. الأول يراد فيه بالاعتباري ما لا وجود له خارجا أصلا، وإنما هو مجرد فرض من فارض واعتبار من معتبر، من قبيل وجود الغول وأنياب الغول وعفريت المصباح ونحو ذلك مما لا واقع له أبدا وراء فرض واعتبار من فرض مثل هذا الشيء واعتبره. الأحكام الشرعية هي من هذا القبيل، بلا فرق بين التكليفيات كوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر، وبين الوضعيات مثل اعتبار العقد سببا للملك أو لعلقة الزوجية، فإن هذه الأحكام كلها لا واقع لها وراء اعتبار الشارع لولا أن الشارع اعتبرها ولو إمضاء في مثل الأحكام الوضعية في ما يرتبط منها بالمعاملات، مثلا كون هذا سببا مؤثرا أو ذاك. في المعاملات كثيرا ما يمضي الشارع، بل يقولون في الغالب هو يمضي وليس له تأسيس، لكن كيفما كان الجعل له ولو بنحو الإمضاء لولا أن الشارع جعل واعتبر وجوب كذا وحرمة كذا، أو سببية كذا وعدم سببية كذا، ما كان قبل ذلك من شيء وليس وراء هذا الاعتبار من شيء، وجود خاص لهذه الأحكام أصلا. نعم هذا الاعتبار منه طبيعة الحال لا يكون عبثا، بل يتبع ملاكا يلاحظ فيه مصلحة أو مفسدة، منفعة أو مضرة، لكن هذا شيء. وكون نفس الحكم موجودا بنحو من الأنحاء وراء الاعتبار شيء آخر، قبل الاعتبار لا وجود لشيء من هذه الأحكام. إذن هذا الاصطلاح الأول يختص بالأمر الاعتباري الفرضي المحض. الاصطلاح الثاني يراد فيه بالاعتبار ما ليس له وجود في الخارج لكن أعم مما ذكرناه في المعنى الأول، مما ليس له أي وجود أصلا خارجا، لا بنفسه ولا حتى هو نحو انتزاع ولمنشأ انتزاعه وجود، أعم من هذا وباء ومن ما يكون هو أيضا ليس له وجود بنفسه ولكن لمنشأ انتزاعه وجود، فهو أمر انتزاعي، منشأ انتزاعه موجود في الخارج وإن كان هو بنفسه غير موجود. بالمعنى الثاني يراد الأعم من هذا. الصحة والفساد يرحمكم الله، على البيان الذي تقدم في كلام التقريرات هما من هذا القبيل، فإن الوصفين ذاتهما غير موجودين في الخارج، ليس هناك في الخارج شيء اسمه صحة أو فساد. نعم في الخارج منشأ انتزاعهما مثل كون ما أتى به المكلف من عبادة أو معاملة أمرا واقعيا صادرا من المكلف موجودا في الخارج، وموافقة هذا الأمر الواقعي المأتي به من قبل المكلف للمأمور به شرعا أو للمجعول سببا على اختلاف المورد من كونه عبادة أو معاملة، هذه الموافقة أمر ينتزعه العقل من المقارنة بين ما أتى به المكلف وبين ما هو المأمور به أو المجعول سببا عند الشارع. وكذلك عدم الموافقة إذا لاحظهما ووجد الاختلاف ينتزع أن هذا مثلا غير موافق. فحسب ما جاء في تعريف التقرات أو كلام التقرات المتقدم، فإن الصحة والفساد ينتزعان من حيثية الموافقة وعدم الموافقة، فكأن الموافقة نفسها هي أيضا أمر ينتزع أولا ثم يعني يلاحظ هذا الشيء إلى ذاك الشيء، فإذا وجد عدم الاختلاف بينهما مثلا انتزع الموافقة، ثم من الموافقة من حيثية الموافقة ينتزع الصحة، أو أنه الموافقة نفسها ليست تنتزع، الموافقة عبارة عن هذا التطابق الخارجي التشابه الخارجي من هذه الجهة، جهة التشابه والتطابق ينتزع وصف الصحة، وكذلك في المقابل بالنسبة إلى عدم الموافقة يمكن ويحتمل أن يكون المراد أن عدم الموافقة ينتزع من قياس هذا إلى ذاك وملاحظة الاختلاف، لكن لعله لا يحتاج إلى هذا، فإن ملاحظة الاختلاف نفسه تعني وجود عدم التوافق بينهما، يعني هو أمر واقعي هذا الاختلاف، لا يحتاج إلى أن يقال إن الموافقة وعدم الموافقة أمران انتزاعيان، لكن من جهة الموافقة أو عدمها، من جهة التطابق أو الاختلاف، الواقعيين ينتزع من الأول وصف الصحة ومن الثاني وصف الفساد. المهم الذي أريد أن أقوله هنا أنه بحسب تعريف أو كلام التقريرات المتقدم، الصحة والفساد ينتزعان من الموافقة ومن عدم الموافقة، فهما ليسا نفس الموافقة وعدمها، لكن بحسب تعريف المتكلم الذي سمعت فهو قال إن الصحة هي الموافقة، موافقة الأمر أو الشرع، والفساد بالتالي خلافها، يعني عدم الموافقة. على كل المهم على كل حال أن الصحة منتزعة مما هو في الخارج من العمل المطابق والموافق للمأمور به أو المشغول سببا، والفساد منتزع من العمل الخارجي غير المطابق والموافق للمأمور به أو للمشغول سببا. إذن الصحة والفساد لا وجود لهما في الخارج، ولكن لمنشأ انتزاعهما وجود في الخارج، وهما من الاعتبار بهذا المعنى الثاني الذي قلنا إنه يشمل ما لا وجود له أصلا حتى لمنشأ الانتزاع، لأنه ليس منتزعا من شيء ليكون له منشأ في الخارج، وإنما هو فرض محض، وما هو بنفسه لا وجود له، ولكن من حيث إنه انتزاعي ينتزع من شيء آخر فمنشأ انتزاعه موجود في الخارج. على هذا المعنى الثاني الأعم، الصحة والفساد داخلة تحت هذا المعنى من الاعتباري، وهي من القسم الثاني ما له وجود بمنشأ انتزاعه. بهذا الاصطلاح الثاني يكون الاعتباري أعم من الاصطلاح الأول كما قد ظهر، وذلك لأن الأول اختص بالفرض المحض، وهذا شمله وشمل ما لمنشأ انتزاعه وجود في الخارج، ويكون بين الاصطلاحين اتحاد ولو اتحاد العام بالخاص، فإن العام والخاص متحدان، ولو بمقدار الخاص وليسا متباينين تماما، بخلاف الاصطلاح الأول فإن الاعتباري كما قلنا خاص بالفرض المحض، وبالتالي فإنما لمنشأ انتزاعه وجود في الخارج مما هو ليس بفرضي محض هو ليس اعتباريا بهذا المعنى، فهما على هذا الاصطلاح متباينان متقابلان، فافهم هذا. ثم إن ظاهر ما يأتي من كلام للمصنف أن الكلام هنا فيما نحن بصدده، وسنوضح ما نحن بصدده قريبا، مبني على الاصطلاح الثاني في الاعتبار وهو الأعم، لأنه هو قال كما سمعت في عبارة التقريرات، قال إن الصحة والفساد وصفان اعتباريان ينتزعان. طبعا حتى لا تتوهم من الآن أن المصنف موافق للتقريرات، أقول لك ما جاء في التقريرات أطلق كون الصحة والفساد أمرين اعتباريين منتزعين. أما المصنف فصحيح قال هذه العبارة، لكن قالها في فرض من الفروض، وسيأتي لاحقا أن كلام صاحب التقريرات ليس على إطلاق، لكن المهم أنه في الفرض الذي يرى أن الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية عبر بأنهما اعتباريان ينتزعان، وصفهما بالاعتبارية وألحق بها توصيف أنهما ينتزعان، والاعتبار الذي ينتزع ليس إلا ما لمنشأ انتزاعه وجود في الخارج ينتزع منه، ولا يشمله الاعتبار إلا بناء على الاصطلاح الثاني. فعندما يعبر المصنف أنهما اعتباريان ينتزعان، يفهم أن كلام المسألة التي بين أيدينا مبني على الاصطلاح الثاني في الاعتبار، وإلا لكان قال مثلا إن الصحة والفساد وصفان انتزاعيان إن ينتزعان من كذا، ولا ذكر الاعتبارية أصلا، كان فهم حينئذ أنهما انتزاعيان لا اعتبارية فيما، أي الكلام على الاصطلاح الأول الذي يكون بين الانتزاع والاعتبار فيه تقابل واختلاف، لكن لما جمع بين وصف الاعتبار ووصف الانتزاع لهما علم أنه يتحدث على الاصطلاح الثاني، إذ عليه يكون هنا قسم هو الاعتباري المحض لا انتزاعية فيه، وقسم هو الاعتباري الذي لمنشأ انتزاعه في وجود في الخارج، يعني هو اعتباري بمعنى الانتزاعي وله منشأ انتزاع في الخارج، وهذا الثاني ينطبق على الصحة والفساد حسب هذه العبارة. إذن ظاهر كلام المصنف أن البحث هنا مبني على هذا الاصطلاح الثاني. بعد هذا كله أقول إن المقصود من هذا التنبيه والتعرض لوصفي الصحة والفساد وتعيين أي شيء هما من بين احتمالات ثلاثة، فهل هما من الأمور الاعتبارية الانتزاعية كما جاء في عبارة التقريرات وأطلق، أو هما من الأمور الاعتبارية المحضة التي لم تنتزع من شيء واعتبرها الشارع فتكون من المشغولات الشرعية الوضعية أم هما من المشغولات أو من الأحكام واللوازم العقلية؟ إذن هل الصحة والفساد هما من الأمور الاعتبارية الانتزاعية؟ اعتباريان بالمعنى الذي أوضحناه في الإصلاح الثاني الذي حصة منه اعتبار محض وحصة أخرى اعتبار بمعنى الانتزاع وله منشأ في الخارج. هل هما اعتباريان انتزاعيان من هذه الحصة الثانية من الإصلاح الثاني، أو أنهما من الأمور الاعتبارية المحضة من الحصة الأولى من المعنى الثاني، ويمكن أن تقول من الإصلاح الأول، لكن لما فرضنا أن الكلام على الإصلاح الثاني نقول الأنسب أن تعبر من الحصة الأولى من المعنى الثاني، ومعنى ذلك أنها لا منشأ انتزاع لها ولا وجود لها وراء الاعتبار من قبل المعتبر. وبما أنهما يرتبطان بالشرع فالمعتبر هو الشارع، ومعنى أنهما اعتباريان محضان أن الشارع هو الذي اعتبرهما، والشارع هو الذي يحكم بالصحة والفساد ابتداء. مقصودي من قولي ابتداء أنه لم يلحظ شيئا ينتزع منه هذا الوصف أو ذاك. نعم، هذا الجعل الابتدائي منه بمعنى أنه ليس انتزاعيا، لم ينتزع من شيء، هو يكون بنحوين: إما جعلا استقلالية وإما جعلا تبعية. فالمقصود بالاستقلالي أن يجعل مثل هذا الأمر الاعتباري، مثل هذا الحكم الوضعي ابتداء. لكن ما معنى ابتداء هنا؟ قبل قليل قلت ابتداء أي من دون ملاحظة شيء ينتزع منه، الآن بعد الفراغ عن أنه لا ينتزع من شيء، تارة يجعله ابتداء وأخرى كما يأتي في الثاني يجعله بتبع جعل شيء. فالمقصود من ابتداء هنا أنه لم يجعل شيئا يستتبع جعل هذا، مثل أن يقول هكذا ابتداء: جعلت القاضي وليا، يعني في فض الخصومات وحسم النزاعات، ولاية القضاء. أو يقول في الحاكم الشرعي: جعلته وليا، إما مطلقا أو في خصوص الأمور الحسبية، ليس هذا بمهم. المهم أنه ابتداء يقول جعلته وليا، فيجعل له الولاية بلا سبق جعل شيء يستتبع جعل الولاية. هذا مقصودنا من ابتداء تفسيرا للجعل الاستقلالي، مقابل أن يجعل الشيء بتبع جعل تكليف، كما في جعل الجزئية. في الجزئية يقولون لا يجعل الشارع الجزئية ابتداء، لا يقول هذا جزء، السورة جزء، لأن الجزئية تحتاج إلى مركب أولا ليكون الشيء جزءا فيه فيتصف بالجزئية، فيسبق الجزئية أمر تكليفي بالمركب. يقول الشارع مثلا: صلي بتكبير وقراءة وركوع إلى آخره. ويذكر السورة أيضا من جملة ذلك، فبجعله الأمر التكليفي بهذا المركب المشتمل على السورة تنجعل بتبع ذلك جزئية السورة. إذن هل الصحة والفساد من الاعتباريات الانتزاعية أم من الاعتباريات المحض كما ذكرنا هنا التي لم تنتزع من شيء بل جعلت من قبل الشارع وحده، وحده يعني بلا ملاحظته شيئا تنتزع ينتزع هذان الوصفان منه، إما بجعل استقلالي منه وإما بجعل تبعي، أو أن الصحة والفساد هما من الأحكام العقلية بمعنى أن العقل بعد إتيان المكلف بما يوافق المأمور به يستقل بسقوط الإعادة والقضاء عنه، أي أن هذا الفعل صحيح، أو بعد إتيانه بما لا يوافق المأمور به يستقل بعدم سقوط الإعادة والقضاء عنه، أو أن هذا الفعل فاسد. هكذا في العبادات وفي المعاملات بما يناسب، فبعد وقوع ما يوافق ما جعله الشارع سببا من معاملة من عقد أو إيقاع أو نحو ذلك يستقل العقل بترتب الأثر على هذا الذي وقع من المكلف وأنه صحيح، وبعد وقوع ما لا يتطابق مع ما جعله الشارع سببا مؤثرا يستقل العقل بعدم حصول التأثير، أي بعدم الصحة بالفساد. هل الصحة والفساد من الأول أو من الثاني أو من الثالث؟ هذا هو السؤال المقصود الإجابة عنه في هذا التنبيه. وعلى ضوء الجواب يتضح أن ما صدرنا به كلامنا مما نقلناه من كلام التقريرات هو صحيح على إطلاقه أو ليس بصحيح أصلا أو ليس بصحيح على إطلاقه. ماذا قال في التقريرات؟ هما وصفان اعتباريان ينتزعان. هل هما من الاعتبار الانتزاعي أي المعنى الاحتمال الأول الذي ذكرناه أو لا؟ من الثاني أو الثالث أو لا؟ في بعض الموارد من الأول، في بعض الآخر من غيره. على ضوء هذه النتيجة تقول إما أن كلام التقريرات صحيح كما هو وهما وصفان اعتباريان انتزاعيان في جميع الموارد، وإما أنه ليس بصحيح، هما شيء آخر، هما اعتباريان محضا أو من أحكام العقل المستقل، أو أن كلامه صحيح في الجملة ولم يكن صحيحا على إطلاقه، ففي بعض الموارد كما قال هما اعتباريان انتزاعيان وفي موارد أخرى هما ليسا كذلك. إذا تبين هذا نقول إن المصنف تكلم في موضعين، العبادات والمعاملات. أما العبادات فتكلم تارة على تفسير الفقيه وأخرى على تفسير المتكلم للصحة. أما على تفسير الفقيه بأن الصحة هي سقوط الإعادة والقضاء، فمر يكون القياس إلى الأمر الواقعي، وأخرى يكون إلى غيره مثل الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهر. فبالقياس إلى الأمر الواقعي، عندما يأتي المكلف بالمأمور به الواقعي، المأمور به بالأمر الواقعي، فسقوط الإعادة والقضاء الذي هو معنى الصحة عند الفقيه هو من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، إذ لا يعقل بعد الإتيان به ثبوت إعادة أو قضاء، وذلك لأن ثبوت الإعادة أو القضاء معناه بقاء الأمر به. والأمر فرع الغرض وتابع له حدوثا وبقاء، إنما يأمر الشارع بشيء لغرض فيه يريد من خلال الأمر به والتحريك نحوه أن يحصل هذا الغرض، فيحدث الأمر تبعا للغرض، ويبقى ما بقي الغرض قائما لم يحصل، فإذا حصل الغرض يسقط الأمر. وبعبارة أخرى، الغرض بالقياس إلى الأمر من قبيل العلة إلى المعلول. إذن الأمر تابع للغرض، والغرض في متعلق الأمر في المأمور به، وإذا أتى المكلف بالمأمور به الواقعي حصل غرضه، وإذا حصل الغرض يسقط أمره وتفرغ الذمة. فالقول حينئذ بثبوت طلب إعادته أو قضائه يشبه القول بثبوت المعلول من دون علته. من أين يجيء الأمر به مرة أخرى إعادة أو قضاء وقد حصل غرضه وانتفت كل علة للأمر به؟ هذا بغض النظر عن كون القضاء بأمر جديد أو لا، هو القضاء حتى لو كان بأمر جديد، لكنه فرع أن هذا الشيء الذي فات لم يتحصل غرضه، لا زال غرضه باقيا، فاستدعى أن يأمر الشارع به أمرا جديدا خارج الوقت. أمر جديد لا يعني أنه تابع لغرض جديد. إذن مع الإتيان بالمأمور به الواقعي يتحصل الغرض فيسقط الأمر، والقول بثبوت الإعادة والقضاء حينئذ مرجعه إلى بقاء أمره وأنه لم يتحصل غرضه، وهذا خلف، وهو أشبه بالقول بثبوت المعلول من دون علة. وبالجملة، فالصحة والفساد بمعنى سقوط الإعادة والقضاء في مورد الإتيان بالمأمور به الواقعي ليسا من المجعولات الشرعية، لكنهما أيضا ليسا كما جاء في كلام التقريرات من الأمور الاعتبارية الانتزاعية، بل كما قلنا من اللوازم التي يستقل العقل بها عند تحقق المأمور به الواقعي، تماما كما يستقل عند تحققه باستحقاق المثوبة على الفعل، أو عند عدم تحققه هذا للفساد، تماما كما يستقل حينئذ عند عدم التحقق باستحقاق العقاب على تفويت المطلوب الواقعي. هذا بالقياس إلى المأمور به بالأمر الواقع الأولي. وأما غيره أي المأمور به إما بأمر واقعي ثانوي أي الاضطراري، وإما بأمر ظاهري، فهنا يمكن أن يكون هناك مجعول شرعي كما يمكن خلافه. يعني يمكن أن نقول هنا شيء جعل شرعا، الصحة والفساد مجعولان، ويمكن غيره. ولا نقصد الاحتمال، نقصد التفصيل، في بعض الموارد كذا أو على تقدير كذا، بل يناسب الاحتمال أيضا، على تقدير كذا وعلى تقدير شيء آخر. ومن هنا تجد المصنف في المتن عبر بعبارة فالسقوط ربما يكون مجعولا. توضيح ذلك أنه لا ريب في أن فوات الواقع هو بنفسه مقتضى للإعادة والقضاء، فسقوطهما في ظرف الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكون لأحد أمرين من حيث المبدأ: مجرد فوات الواقع مقتضى لثبوت الإعادة والقضاء، فإذا سقطا عند الإتيان بالمأمور به الاضطراري مثل الصلاة في التيمم ثم وجدت الماء، أو الظاهر مثل الصلاة بلا سورة ثم انكشف اعتبارها، سقوط الإعادة والقضاء في هذه الموارد يكون لأحد أمرين، لأحد سببين. الأول أن يكون المأتي به من مأمور به اضطراري أو ظاهري وافيا بتمام مصلحة المأمور به الأولي الواقعي، أن تكون صلاة المصلي مع التيمم مثل صلاته مع الوضوء طبعا، وكما ذكرنا في بحث الأجزاء مثله في هذا الظرف لا مثله مطلقا. لو كانت مثله مطلقا لكان الشارع يأمر بالصلاة مخيرا بين التيمم لها والتوضي، ليس هكذا. لابد ولا شك أن الوضوء متعين أولا، فهذا معناه أنه في ظرف وجدان الماء لا قيمة للتيمم وليس فيه ما في الوضوء. نعم مع فقد الماء فيه مثل ما في الوضوء مع وجدان الماء، هذا المقصود من كونه وافيا. إذن السبب الأول للسقوط أن يكون المأتي به من المأمور به بأمر اضطراري أو ظاهري وافيا بتمام مصلحة الواقع الأولي، أو على الأقل إن لم يكن وافيا بتمامها يكون وافيا بمعظمها، والباقي لا يمكن تداركه. إذ لو كان الباقي مما يمكن تداركه لكان اللازم أن يلاحظ حينئذ هل هو لازم التدارك أو أن ما حصل مثلا هو عمدة ما يحتاج إلى تحصيله. فإن كان لازم التدارك والتحصيل لا سقوط، يجب الإعادة أو القضاء لتدارك هذه البقية. إذن إما هو واف بتمامها أو واف بمعظمها مع كون الباقي غير قابل للتدارك، فيكتفي في الأول بها لأنها عين مصلحة ذلك الواقع في هذا الظرف، وفي الثاني لأن هذا غاية ما يمكن تحصيله فإنه بفعله حصل المعظم والباقي لم يعد قابلا للتدارك، فلا يمكن تحصيل شيء أكثر من هذا، فيجتزي بذلك ويكتفي به ويحكم بسقوط القضاء والإعادة. السبب الثاني لسقوطهما أن يكون المأتي به غير واف بمصلحة الواقع الأولي، ويكون البقية مقدار التفاوت بين ما في هذا وما في الواقعي الأولي قابلا للتدارك وللتحصيل، ولنقل أيضا لازم التحصيل، إذ لو لم يكن لازم التحصيل قلنا لكان يستحب لك الإعادة أو القضاء من باب استحباب تحصيل هذا المقدار المستحب التحصيل الراجح التحصيل، ولا يلزمك بإعادة أو قضاء، لكن نحن نتحدث عن ثبوته ما على نحو الإلزام. إذا كان المقصود الثبوت العام فأهمل خصوصية كون الباقي لازم التحصيل أو لا، قل هذا لا يفي بتمام المصلحة ولها بقية والبقية قابلة للتحصيل وغض النظر عن لزوم وعدمه، وتثبت الإعادة والقضاء في كل مورد بحسبه لزوما أو رشحانا. مثلا إذا كان ما أتى به لا يفي بالمصلحة وكانت بقية وكانت قابلة للتدارك والتحصيل بالإعادة أو القضاء، فما الوجه في أنه يسقطان؟ نقول الشارع مع أن هذا غير واف والبقية قابلة للتدارك هو يسقط الإعادة والقضاء عن المكلف ويجتزي منه بما وقع منه، هو يحكم بسقوطهما عنه ولو من باب مراعاة مصلحة أهم، مثل أن يكون في رفع الإعادة والقضاء هنا تسهيل على نوع المكلف فيرجح الشارع التسهيل ويحكم بسقوطهما منة منه تخفيفا عن العباد. إذن قلنا إلى الآن بالقياس إلى غير الأمر الواقعي، إلى مثل الأمر الاضطراري أو الظاهري، إن نفس تفويت الأمر الواقعي وعدم الإتيان بمتعلقه مقتضى للإعادة والقضاء، فالسقوط يكون لأحد أمرين، إما وفاء ما أتي به بجميع المصلحة أو بمعظمها مع عدم إمكان تدارك الباقي، وإما عدم الوفاء مع إمكان تدارك الباقي لكن الشارع مع ذلك يراعي مصلحة أخرى كالتسهيل على النوع فيحكم بسقوطهما. إذا تبين هذا نقول إذا كان سقوط الإعادة والقضاء بمثل السبب الأول أي للوفاء بالكل أو بالمعظم مع عدم قابلية الباقي للتحصيل، فمن الواضح هنا أن الحكم بسقوط الإعادة والقضاء يكون من اللوازم التي يستقل بها العقل تماما كما قلنا في صورة الإتيان بالمأمور به الواقعي الأولي، إذ المفروض أن هذا الفرض مثل ذاك، أما شقه الأول فهو مثله تماما، وفرضنا أن المأتي به يفي بتمام المصلحة كما يفي بها المأمور به الواقعي في ظرفه، وأما الشق الثاني فلئن لم يكن مثله بالدقة فهو بحكمه لأنه استوفيت فيه معظم المصلحة والباقي غير قابل للتدارك، فالمورد غير قابل لتحصيل أكثر مما حصل، الإعادة والقضاء لا معنى لهما. وعلى التقديرين إذا لاحظ العقل أن ما أتي به هو من هذا القبيل في الأول واضح وفي الثاني أيضا يستقل بسقوط الإعادة والقضاء، لأن ما أتي به لا يمكن بعد تحصيل ما هو أفضل منه، هذا في الثاني. أما في الأول فهذا هو المطلوب، هذه هي المصلحة المطلوبة كلها وقد حصلت وهي علة الأمر، فيسقط معها الأمر ولا يبقى مجال لثبوت إعادة أو قضاء. وفي الفرض الثاني هذا الذي حصل من المعظم الذي لا يمكن مع حصوله تدارك البقية هو غاية ما يمكن أن يحصل الآن من مصلحة الأمر ولا يمكن بعد تحصيل أكثر من هذا، فهو بحكم تحصيل كل المصلحة وبالتالي له آثار تحصيل كل المصلحة، أي سقوط الأمر وعدم ثبوت إعادة أو قضاء. وإلا فلو قيل بثبوتهما في أي الشقين والفرضين لكان ذلك من قبيل القول بثبوت المعلول من دون علته، العقل يستقل بهذا. سنحن لا نريد أن نعيد كل شيء قيل في الإجزاء، لكن للتذكير حتى لا يكون مصدر تشويش في ذهن البعض، كيف يكون تحصيل معظم المصلحة مما لا يمكن معه تدارك الباقي؟ أنا مثلا في المولى العرفي إذا كان الجو حارا وهو عطشان ويريد أن يشرب، فغرضه التام في رفع عطشه بماء بارد لا مطلق ماء أو مطلق رفع عطش، لأنه يريد أن يرفع العطش بنحو أفضل أو أن يرفع العطش ويبرد حشاه مثلا. فإذا لم يجد إلا ماء غير بارد لكن يمكن شربه فشرب وملأ بطنه منه وحصل رفع العطش، لأن هذا تبريد الحشاه بذاك المعنى لا يمكن بعد إذا وجدت ماء باردا، لأن البطن قد امتلأ وإذا شربت فوقه فسيخرج الماء من أذنيك ومن خرائك أو أماكن أخرى. على كل هكذا يمكن التمثيل لكون تحصيل معظم المصلحة يمكن أن يكون الباقي معه غير قابل للتدارك. هذا إذا كان سقوط الإعادة والقضاء بالسبب الأول، أي بسبب وفاء المأتي به بالمصلحة سواء كلها أو بمعظمها. وأما إذا كان سقوط الإعادة والقضاء بالسبب الثاني، أي أن الشارع مع كون المأتي به لا يفي بمصلحة الواقع وتبقى بقية قابلة للتدارك بإعادة العمل أو قضائه، فالشارع مع ذلك هو حكم بسقوطهما تسهيلا وتخفيفا منة منه على العباد. إذا كان هكذا فمن الواضح هنا أن سقوطهما هو بحكم الشارع، والشارع حكم بالسقوط وجعل السقوط، فالصحة هنا مجعول شرعي على قاعدة اجتزاء الشارع من باب الإجزاء، لكن من باب الإجزاء بالدليل. يعني مرة يكون الإجزاء على القاعدة كما في الشق الأول إذا وفى، ومرة لا ليس على القاعدة لكن يحتاج إلى دليل. الدليل الشرعي يدل على أن الشارع حكم بذلك فيدل على الإجزاء، ويكون مرجعه إلى هذا أنه اكتفى بهذا تقديما لمصلحة أهم. فبناء على هذا يكون الصحة في مثل المورد التي هي بمعنى السقوط للإعادة والقضاء عند الفقيه تكون مشغولا شرعيا. نفس هذا الفرض، لو فرض أن الشارع فيه لم يحكم بالسقوط، لم يجتزئ بما أتي به، فأوجب الإعادة والقضاء، نقول أيضا ثبوت الإعادة والقضاء الذي هو عبارة أخرى عن الفساد عند الفقيه هو بجعل من الشارع. هذا كله بالنسبة إلى الحكم بالصحة. على وجه كلي، يعني بالنسبة إلى كلي الحكم بالصحة، فإن هذا هو الذي يكون هو المجهول من قبل الشارع. وأما الحكم بالصحة في الموارد الجزئية، والكلام لا زال في العبادة ولا زال على تفسير الفقيه، أي الحكم بصحة هذا العمل، هذه العبادة، وسقوط الإعادة والقضاء في خصوص هذه العبادة، هذه لا إعادة أو قضاء لها. فيقول المصنف هنا إنه لا جعل من قبل الشارع، حتى مع أن الكلي كلي العبادة يسقط في مورد كذا وكذا، العبادة المأمور بها اضطرارا أو ظاهرا يسقط عند الإتيان بها الإعادة والقضاء، حتى مع أن هذا الكلي في الفرض الثاني والسبب الثاني للسقوط يكون مجعولا من قبل الشارع، السقوط والصحة في الموارد الجزئية ليست مجعولا شرعيا، وإنما تستفاد من مجرد انطباق ما أتي به في الخارج مع الكل الذي جعل له الشارع حكم الصحة. ماذا قال الشارع؟ قال يصح، بمعنى يسقط الإعادة والقضاء عن أو في مورد الإتيان بالمأمور به الظاهر أو الإتيان بالمأمور به الاضطرار. إذن حكم بالسقوط، والموضوع لهذا الحكم هو الإتيان بالمأمور به اضطراريا أو ظاهريا. هذا الموضوع الكلي بمجرد أن ينطبق على ما أتى به المكلف خارجا، بأن يقال هذا الذي أتى به المكلف من صلاة بلا سورة أو من صلاة مع تيمم هو مصداق المأمور به الاضطراري أو الظاهري، بمجرد أن ينطبق عنوان الموضوع الكلي عليه يكون له حكم الصحة من دون حاجة إلى جعل في الموارد الجزئية، فإن الشارع إنما يجعل الأحكام الكلية. مثلا هذا كله بناء على تفسير الفقيه الصحة بسقوط الإعادة والقضاء. وأما بناء على تفسير المتكلم لها بأنها مطابقة الأمر أو الشرع، فالصحة والفساد على كل حال بغض النظر عن المأمور به الواقع أو غيره، على كل حال أمران اعتباريان ينتزعان كما قال المصنف من موافقة ومطابقة المأتي به مع المأمور به. ما معنى الصحة عند المتكلم؟ موافقة الأمر، فالصحة تنتزع انتزاعا بلحاظ الموافقة. هو يقول تنتزع من موافقة ومطابقة المأمور به، لكن بحسب تعريف المتكلم الموافقة والمطابقة هي نفس الصحة، لا أنها منشأ انتزاع الصحة، وهذا الذي كنت أريد أن أشير إليه في بعض الكلام في أول الكلام، أن المتكلم يجعل الصحة نفس المطابقة، بينما المصنف يقول الصحة تنتزع من مطابقة وموافقة المأمور به. الأمر سهل من هذه الجهة. المهم أن الصحة أمر انتزاعي، يلاحظ الواقع في الخارج من العبادة مقيسا إلى المأمور به، فإذا وافقه كان صحيحا، وإذا لم يوافقه كان فاسدا. يعني ينتزع وصف الصحة والفساد بملاحظة هذه الموافقة أو عدم الموافقة، فهما وصفان اعتباريان بالمعنى الثاني، وبالتحديد من الشق الثاني للمعنى الثاني، أي الاعتباريان الانتزاعيان. هذا كله في العبادات، وأما في المعاملات فلا كلام ولا فرق بين تفسير الفقيه وتفسير المتكلم. تقول الصحة سقوط الإعادة والقضاء، تقول موافقة الأمر. وأساسا بحسب الظاهر تعريف الفقيه للصحة بسقوط الإعادة والقضاء يناسب العبادة لا يناسب المعاملة. ليس في المعاملات قضاء وإن تصورت فيها إعادة، بمعنى أنك إذا أردت البيع المؤثر فأوقعت بيعا فاسدا يمكن أن يقال أعد، لكن حتى ليس فيه إلزام. إذا أردت تحصيل الأثر فأعد، لكنه على كل حال إن صدق عليه إعادة لا يصدق عليه قضاء، إلا أن يقال يكفي هذا أن يصدق عليه إعادة. مقصود في الصحة سقوط الإعادة والقضاء حيث يكون إعادة وقضاء، وحيث لا يكون إلا إعادة فإعادة. لكن هل هذا إعادة مثلا؟ بحسب الظاهر تعريف الفقيه وتفسيره بسقوط الإعادة والقضاء مختص بالعبادة ولا ربط له بالمعاملة. نعم تعريف المتكلم لها بأنها موافقة الأمر أو الشرع يمكن أن يكون شاملا للعبادة وللمعاملة، لكن على كل حال يقول مهما عرفت بهذا أو بذاك هي في المعاملة شيء واحد لا ينبغي أن يختلفا فيها، وهي من المجعولات الشرعية. وذلك لأن الصحة في المعاملة إنما تكون عند ترتب الأثر عليها. إذا كانت معاملة مؤثرة يقال صحيحة، ولكنها لا تكون مؤثرة حتى يحكم الشارع فيها بالتأثير ولو إمضاء، كما هو الغالب في المعاملات. الغالب في المعاملات أن الشارع يمضي ما عند العقلاء بغض النظر أنه يمضيه كما هو أو يعتبر فيه شرطا زائدا أو هم يعتبرون فيه شيئا فهو ينفيه ولا يعتبره، لكن كيفما كان هو لا يؤسس، أصلها موجود عند العقلاء وهو يمضيها كما هي أو بتصرف من حيث بعض الشروط أو الأجزاء. فلا يكون أثر للمعاملة حتى يحكم الشارع بتأثيرها ولو إمضاء، إذ لولا حكم الشارع بالتأثير لكانت محكومة بالفساد، لأن الأصل في المعاملات الفساد بمعنى الاستصحاب. نشك هذه المعاملة عندما تقع تؤثر أو لا؟ نقول قبل أن تقع لم يكن أثرها، وبعد أن وقعت يستصحب عدم الأثر. هذا الاستصحاب لعدم التأثير يسمى بأصالة الفساد في المعاملات، وهو أصل عملي. لولا حكم الشارع بالصحة ولو إمضاء لكان الحكم في المعاملة هو الفساد بمقتضى أصالة الفساد. إذن الصحة تجيء من حكم الشارع بالتأثير من إمضائه المعاملة، فالصحة في المعاملة أمر مجعول للشارع هو الذي يحكم بالتأثير المساوي للصحة. ما قلناه من أن الأصل في المعاملة الفساد لولا حكم الشارع لا ينافيه ما هو المعروف ويتداول في الاستدلالات وكلام العلماء من أن الأصل في المعاملات وفي العقود الصحة، لأن المقصود بذاك الأصل أصل ثانوي مستفاد من دليل اجتهادي قاعدة عامة من مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود ونحو ذلك، لكن هذه هي من أدلة الإمضاء، غايتها أنها من أدلة الإمضاء العامة. يعني بدل أن يقول الشارع مثلا أمضيت هذه المعاملة أو تلك، هذه المعاملة هذا العنوان الخاص كالبيع مثلا، قال أوفوا بالعقود. أحل الله البيع قد يقال مخصوص بالبيع، قد يقال لا خصوصية للبيع، لكن حسب الظاهر مخصوص بالبيع، لكنه يساوي قاعدة عامة في البيع عموما. أما العقود فقاعدة عامة في الكل، كل ما يصدق عليه أنه عقد تجارة عن تراض، كل ما يصدق عليه تجارة بيعا أو غيره. هذه على كل حال أدلة إمضاء. نحن قلنا حكم التأثير الذي يساوي الصحة في المعاملة يجيء من حكم الشارع، ولولا لكان الأصل الفساد. لا تقول الأصل في المعاملات الصحة، لأن هذه الصحة هي عبارة أخرى عن ما هو مستفاد من دليل الإمضاء. نحن نقول لولا دليل الإمضاء وحكم الشارع بالتأثير لكان الأصل العملي هو الفساد، وأما هذه الأصالة أصالة الصحفة هي عبارة أخرى عن نفس دليل الإمضاء وحكم الشارع بالتأثير ولو حكما عاما في كل العقود والتجارات والمعاملات. إذن مرة أخرى، لولا أن الشارع أمضى، لولا أن الشارع حكم بالتأثير في المعاملة ولو بالإمضاء ولو بمثل أدلة أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض مما تؤسس لأصالة الصحة الثانوية في العقود، لولا ذلك لكان الحكم فيها هو الفساد بمقتضى أصالة الفساد. إذن الحكم فيها بالصحة لا يجيء إلا من جهة حكم الشارع ولو أمضاء بهذا النحو، فالصحة مجعول شرعي. وكذلك الفساد لو فرضنا أن الشارع ما أمضى، إذا ما أمضى معاملتان تكون فاسدة بالفعل من جهة عدم الإمضاء لا من جهة الأصل، الأصل عند الشك. أما هنا فنقول إذا أحرزنا أنه لم يمضي أو ردع عنها ولو بالعمومات الصالحة لذلك، فنقول إنه حكم أيضا بالفساد بهذا المنع بعدم الإمضاء، وهو قادر على الإمضاء لا يمنعه مانع، فيكون الفساد المقابل للصحة أيضا مجعولا شرعيا. فالصحة والفساد في المعاملات مجعولات شرعية فقط، وليس فيها احتمال آخر بلا فرق بين هذا التفسير أو ذاك. هنا أيضا يستثني ويقول في المعاملات كما قال في العبادة على تفسير الفقيه بسقوط الإعادة والقضاء، يقول هذا بالقياس إلى كلي الحكم بالصحة، فهذا الذي يجعله الشارع على المعاملة على كلي المعاملة، كلي البيع أو كلي المعاملات عموما مثل العقود مثل التجارات. وأما الصحة في الموارد الجزئية فمستفادة كما ذكرنا بالانطباق بينما جعله الشارع وبين ما أتى به المكلف، تماما كما هي الحال في الأحكام التكليفية، فإن فيها أيضا يجعل الشارع الأحكام الكلية، يقول الخمر شربه حرام، يعني هذا الموضوع الكلي شرب الخمر محكوم بحكم كلي بالتحريم. الصلاة واجبة حكم كلي على العنوان الكلي. وأما استفادة كون هذا العمل الخارجي واجبا أو ذاك حراما، فبملاحظة أن هذا العمل الخارجي منطبق عنوان ما حكم الشارع عليه بالوجوب، أو منطبق عنوان ما حكم الشارع عليه بالتحريم، يعني منطبق الصلاة المحكومة بالوجوب فيكون واجبا، أو منطبق شرب الخمر المحكوم بالتحريم فيكون هذا العمل الخارجي حراما. هذا بالتطبيق وليس بجعل الشارع الوجوب والتحريم لهذه الأفراد والجزئيات الخارجية. قال تنبيه: وهو أنه لا شبه في أن الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدم المطابقة، الصحة من المطابقة والفساد من عدم المطابقة. هذا واضح أنه على تعريف المتكلم، ها؟ هو قال الصحة والفساد عند المتكلم، ولاحقا سيقول هذا في العبادات. إذن الكلام الآن في العبادات، وأول ما شرع في الكلام عند المتكلم، فقال هما اعتباريان انتزاعيان. وأما الصحة بمعنى سقوط الإعادة، القضاء والإعادة عند الفقيه، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأولي، من لوازمه عقلا سقوط الإعادة والقضاء عند الإتيان بالمأمور به الواقعي بحكم العقل، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء مع الإتيان بالمأمور به الواقع الأول، جازما لا يعقل هذا. فالصحة بهذا المعنى فيه، بمعنى سقوط الإعادة والقضاء في الإتيان بالمأمور به الواقع الأولي، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه بالاستقلال أو بتبع جعل تكليف، ليس من هذا أصلا، إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم هذه الإشارة إلى كلام التقريرات، حيث قال هما اعتباريان ينتزعان، وأطلق بحيث يشمل حتى هذا التفسير، بل هما مما يستقل به العقل عند الإتيان بالمأمور به الواقعي، كما يستقل باستحقاق المثوبة بإتيانه، واضح؟ والفساد مقابل ذلك، استقلال العقل عند عدم الإتيان به بالواقعي، كما يستقل حينئذ باستحقاق العقوبة بتفويته بتركه. هذا إذن بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأولي، والكلام على تعريف الفقيه. وفي غيره، يعني في غير المأمور به الأولي الواقعي، كما في المأمور به الاضطراري الثانوي أو الظاهري، فالسقوط ربما يكون مجعولا في بعض الموارد، أو على بعض التقديرات يكون مجعولا شرعيا، وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوت الإعادة والقضاء. أين هذا؟ عندما نقول إن الإتيان بهذا المأمور به الاضطراري أو الثانوي لا يفي بمصلحة الواقع، والبقية قابلة للتحصيل، ومع ذلك يسقطان، إذا كان حينئذ يسقطان لا يكون ذلك إلا من جهة حكم الشارع بالسقوط، يعني وحكمه بالإجزاء، كما ربما يحكم بثبوتهما. وعبارة ربما للإشارة إلى الفرض الآخر، ربما يكون فالسقوط ربما يكون مجعولا أي شرعيا، وربما لا يكون مجعولا شرعيا، وذلك في الفرض الذي يكون الإتيان المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافيا بتمام المصلحة أو بمعظمها مع عدم قابلية الباقي للتدارك، لا يكون مجعولا بل يكون كما في الأول من اللوازم العقلية، ولم ينبه عليه تفصيلا أنه إذا لم يكن مجعولا ماذا يكون، لعله اعتبار انتزاعي ولعله باستقلال العقل. لا، باستقلال العقل علم ذلك مما قدمه في الإتيان بالمأمور به الأول، فإن هذا مثله في الوفاء بالواقع. إذن ربما يكون مجعولا، هذا إذا حكم بالصحة، كما ربما يحكم أو إذا حكم بسقوط الإعادة والقضاء، كما ربما يحكم بثبوت ما إذا دل الدليل على عدم الإجزاء، يحكم بثبوت الإعادة والقضاء، فيكون المجعول حينئذ هو الفساد، بمعنى الفساد عند الفقيه ثبوت الإعادة والقضاء. إذن فيكون الصحة والفساد في غير المأمور به الواقعي كما قال، وفي غيره يكون فيه، يكون الصحة والفساد في غير المأمور به الأول الواقعي يكونان حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين أيضا كما قال في التقريرات. إذن يظهر لك أن ما أطلقه في التقريرات ليس على إطلاقه، نعم على تفسير المتكلم في العبادة، بل هذا كله بالنسبة إلى الكلي. نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين، بل إنما هي أي الموارد الخاصة تتصف بالصحة والفساد بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به، هذا كله في العبادات. وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة، يعني ولو إمضاء كما سيقول، حيث كان ترتب الأثر على معاملة الذي هو يساوي الصحة إنما هو بجعل الشارع وترتيب الأثر عليها، بجعل الشارع وترتيب الأثر يعني وحكمه بترتب الأثر، ولو إمضاء، ضرورة أنه لولا جعل الشارع وحكمه بترتب الأثر لما كان يترتب الأثر عليه، يعني عليها على المعاملة. لماذا؟ لأصالة الفساد في المعاملة. نعم هذا بالنسبة إلى الحكم الكلي بالصحة، وأما صحة كل معاملة شخصية وفسادها فليس إلا لأجل انطباقها أو تطابقها مع ما هو المجعول سببا وعدم انطباقها، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام. في التكليفية أيضا يجعل الكلي، وأما اتصاف هذا بأنه واجب أو حرام فبالانطباق، ضرورة أن اتصاف المأتي به الجزء الخارجي بالوجوب أو الحرمة كذلك أو غير ما من الأحكام، ليس إلا الانطباق المأتي به مع ما هو الواجب أو الحرام أو غيرهما غير الواجب والحرام. والحمد لله رب العالمين.